بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكر المصنف إن هناك بعض المحاولات اليائسة لتحريف القرآن، وذكر مثال لها وهو ما قامت به إسرائيل حينما طبعت بعض طبعات من المصحف للقرآن الكريم وتعمدت لإجراء التغيير فيه، وقلنا اكتشفت ذلك سفارة الجمهورية العربية المتحدة في المغرب وأشعرت بذلك وأعلمت السلطات في القاهرة في مصر وبعثت لها بعض هذه النسخ المحرفة. بجملة ما تضمنته هذه النسخ من فقرات التحريف، يعني من نوع التحريف الذي أوجدته إسرائيل في هذه النسخ أو أليف، حذفت الآيتين التاليتين من القرآن الكريم حيث منع تدريسهما في مدارس العرب والمسلمين في الأراضي المحتلة. الأراضي المحتلة المقصود بها فلسطين، لأنه إسرائيل تحتل جزء من فلسطين، والمدارس اللي موجودة اللي يدرس فيها العرب أو المسلمين منعت إسرائيل أن تدرس هذه الآيتين. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم إن تولوهم ومن يتولاهم فأولئك هم الظالمون. الآيات تبين إن الله لا ينهى المؤمنين على أن يقاتلون بعض الناس الذين لم يبدأوكم بقتال في الدين ولم يتعدوا عليكم بإخراجكم من دياركم، لا مانع أن تبروهم أي تتعاملوا معهم بالإحسان، وتقسطوا إليهم، نعم، والقسط بمعنى العدالة معهم. إن الله يحب المقسطين، نعم، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، الذين يعني بارزوا دينكم وقاتلوه وأخرجوكم من دياركم، مثل المشركين الذين أخرجوا النبي من دياره، وظاهروا على إخراجكم أي استمروا وعملوا على ذلك. هؤلاء إذا أنتم توليتموهم أو ركنتم إليهم فأنتم ظالمون، فأولئك هم الظالمون. ومن يتولاهم يعني من يعطي الولاية والمعاملة والسياسة معهم فأولئك هم الظالمون. إسرائيل رأت أنه هذه الآية تدل على تشجيع المسلمين على قتال أي شخص يخالفهم في الدين، واليهود كانوا يخالفون المسلمين في الدين، فيرون أن هذه الآية تأمر المسلمين لقتالهم، فلهذا حذفوها من المصحف. نعم، هذا نوع من أنواع التعريف الذي قاموا به، ومنعوا المدارس العربية التي تدرس المسلمين في الأراضي المحتلة من أن يدرسوها. نعم، حذفوها، نعم، الآيتين حذفوها من المصحف الذي طبعوه، خوفا من أن هذه الآيات تعمل على ماذا أو تدعو المسلمين إلى قتالهم، فلهذا حذفوها في النسخ المطبوعة المحرفة، نعم، التي وزعوها في المغرب. ولكن كما تعلمون هذه النسخ قد جمعت وأتلفت. نعم، اثنين، باء، حذفوا كلمة غير لينقلب المعنى عكسيا من قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الآية المباركة: ومن يبتغي أي من يطلب ويريد غير الإسلام من باقي الديانات الأخرى كاليهودية والنصرانية ويرتضيه دينا له فلن يقبل منه، لأن الإسلام جاء خاتمة للأديان وماذا وجاء ناسخ لها، فلذلك إن دين عند الله الإسلام، اللي يريد عمله يقبل ويكون مقرب من الله لابد أن يختار دين الإسلام لأنه دين الخاتمة وهو الدين المهيمن على باقي الشرائع الدينية السماوية الأخرى، فلن يقبل منه وهو في الآخر من الخاسرين. هم ماذا فعلوا؟ حذفوا كلمة غير، وماذا أصبح المعنى؟ ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. يعني أصبحت الآية ماذا؟ تدل على عدم، بالعكس المعنى عكسيا، يعني من يبتغي ويطلب الإسلام ويرتضيه دينا له ويعمل به فلن يقبل منهم، يعني صارت الآية ضد المسلمين. نعم. جين، حذفوا كلمة ليست من الآية الكريمة، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. هم ماذا فعلوا؟ قال حذفوا كلمة ليست وقالوا هكذا، قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى اليهود على شيء، حتى يثبتون ماذا؟ قيمة للديانة اليهودية. وقالت النصارى اليهود على شيء، يعني على حق. فاليهود تقول إن النصارى ليست على حق، والنصارى تقول إن اليهود على شيء أي على حق. فأصبحت الآية ماذا؟ تمدح اليهود وتعطي قيمة للديانة اليهودية وتجعلها على الحق والهدى. نعم. دال، إبدال كلمة والله عزيز حكيم بعبارة والله غفور رحيم في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هم أبدلوا كلمة عزيز حكيم بمن؟ بغفور رحيم. طبعا شنو مقصودهم ومرادهم؟ التشجيع على السرقة، يعني حتى لو سرقت إن الله ماذا؟ غفور رحيم. وهذا طبعا يؤدي معنى ماذا؟ معنى التشجيع على السرقة. وما زلنا بين حين وآخر نسمع عن طباعة جديدة محرفة لكتاب الله الكريم وأساليب دنيئة، يعني خسيسة وقيمتها وضيعة أخرى، يريد من خلالها ويبتغي من خلالها الأعداء إطفاء نور الله وتشويه معالم تنزيله. التشويه بمعنى التقبيح لمعالم الكتاب وإيجاد النقص فيه. والله متم نوره ولو كره الكافرون. نعم. الآن وصل حديثنا إلى بيان المبحث السابع من مباحث هذا الكتاب اللي سوف يتكلم فيه المصنف عن حجية الدلالة القرآنية. الحجية بمعنى الدليل الملزم الذي يمكن الأخذ به للدلالة القرآنية، للألفاظ القرآنية التي تدل على المعاني. بمعنى لو قرأنا القرآن فهو مجموعة ألفاظ سوف نفهم منه مجموعة معاني. ما المعنى الذي يفهم من لفظ القرآن؟ حجة، يعني دليل يمكن الأخذ به، فلهذا يمكن للفقيه أن يستنبط منه حكم شرعي، ويمكن للإنسان العادي إذا فهم منه معنى أن يأخذ به ويعمل به ويرتب الأثر عليه. هذا معنى الحجية. والحجية تأتي في المعنى الأصولي بمعنى المنجزية والمعذرية، يعني من فهم منه معنى فهو ملزم ومنجز في حقه، ومن فهم منه معنى وعمل به ثم ظهر الخلاف فهو معذر في حقه، يعني ما أتى به يكون معذور لأنه فهم عمل على ما فهم منه. لهذا المصنف قال المقصود من هذا البحث إن القرآن ليس مبهما، يعني ليس غامضا، وليست ألفاظه غير مفهومة وغير واضحة الدلالة والمعنى، بحيث يتعذر على الأمة فهمه، يتعذر على أمة المسلمين أن يفهموا المعاني التي يريدها ويقصدها المتكلم وهو الله سبحانه وتعالى. وإنما من حق العالم والمتخصص وأحيانا الإنسان العادي أن يعتمد على ما يفهمه منه. بالنسبة للعالم يعني مثل الفقهاء المفسرون، هذول أصحاب اختصاص وأصحاب علم، يقرؤون القرآن وينظرون لألفاظه ويفهمون منه معاني، المعاني اللي يفهموها من هذه الألفاظ حجة، يعني ملزمة ويستدلون به ودليل لهم، لهذا يستطيعون الاستنباط الحكم منه أو معرفة الدلالة ما يريد القرآن منه. بل المصنف يقول المتخصص مثل أهل التفسير أو أهل العلوم القرآنية، وكذلك أحيانا الإنسان العادي. لماذا عبر المصنف أحيانا؟ لأن بعض الآيات واضحة الدلالة صريحة يستطيع يفهمها الإنسان العادي. نعم بعض الآيات فيها محكم، فيها مجمل، قد يحتاج إلى فهمها أو بيان معانيها، أو أنه أكو شخص غير عالم باللغة قد يحتاج إلى أن يفهمها بمراجعة أهل العلم والاختصاص. لهذا توجد بعض الألفاظ معانيها صريحة يستطيع حتى الإنسان العادي أن يعتمد ويفهم منها بعض المعاني. ويندرج تحت هذا البحث مسألة حجية ظواهر القرآن. الحجية بيناها بمعنى الإلزام أو بمعنى المنجزية والمعذرية. أما ما معنى ظواهر القرآن؟ الجواب: القرآن في ألفاظه ودلالته على المعاني فيه ما هو ظاهر وفيه ما هو صريح. ظواهر القرآن معنى الظاهر يعني الآية التي تكون معناها ظاهر من اللفظ وتحتمل معاني أخرى، لكن هذا المعنى الظاهر هو الذي ينقدح ويوجد في الذهن، وهو الذي يصل قبل غيره من باقي المعاني الأخرى، فيقال إنها ظاهرة في المعنى. نعطيكم مثال. مثلا في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. إذا قرأنا لفظة أقيموا، هذا فعل أمر، ماذا يفهم منه؟ المراد منه الوجوب أو الإلزام. لهذا المراد الآية إنه يلزم ويجب عليكم إقامة الصلاة، وكذلك وآتوا الزكاة، يجب ويلزم عليكم أن تأتون الزكاة. هذا كلمة أقيموا وآتوا عندما نفهم منها الوجوب والإلزام من باب أنها صيغة أمر، وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب بالوضع اللغوي. نعم قد يفهم منها معاني أخرى، أقيموا الصلاة أي آتوا بها، يعني أتوا بها، ولكن ليس على نحو الإلزام كما لو كان على نحو الاستحباب أو نحو الإباحة، قد تفهم هاي المعاني منه، لكن المعنى القريب إلى الذهن اللي ينقدح ويسبق باقي المعاني الأخرى يا معنى الوجوب والإلزام، لأنه صيغة الأمر موضوع للإلزام والوجوب بالوضع اللغوي. نعم، وهذا ما يفهم منه العقلاء، فلهذا يفهم منها ماذا؟ الوجوب. لهذا أكو مقولة عند علماء الأصول يقولون: صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب والإلزام إلا إذا دلت القرينة على الاستحباب. نعم، هذا معنى الظاهر. اثنين، عندنا بعض الآيات القرآنية هي صريحة. شو المعنى الصريح؟ الصريح بمعنى المعنى الواضح البين، وهو الكلام الذي لا يدل إلا على معنى واحد، بحيث إن الآية تكون نص صريح على المعنى المراد الواحد وينتفي احتمال خلافه من باقي المعاني. مثل نعطيكم مثال، مثل قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أو تقول: قل هو الله أحد. هذه الآيات نص صريح في وحدانية الله وأحديته، بحيث ما يتطرق لها ما هو خلاف ذلك. يعني أنت من تقرأ قل هو الله أحد، إيش تفهم منها؟ إن الله أحد، يعني شنو أحد؟ يعني ليس جسما، ليس مركبا، هذا الأحدية. أو تقرأ مثلا: الله لا إله إلا هو، يعني لا يوجد إلا الله. هذه نفهم منها الواحدية، إن الله واحد لا ثاني له ولا شريك له. هذا معنى صريح ظاهر بين واضح، ما يحتمل معاني أخرى. هذا شيء نسميه صريح. إذن أصبح عندنا بعض الآيات ظاهرة الدلالة على المعنى المقصود من لفظها، وبعض الآيات الأخرى صريحة في المعنى. فلهذا كلام إحنا في هذا المبحث يتكلم عن مسألة حجية ظواهر القرآن، وهاي طبعا المسألة تناولها علماء الأصول في علم الأصول، عندهم مباحث مستقلة يسموه مبحث حجية الظواهر. نعم، ونقصد بالظواهر يعني المعنى الظاهر لللفظ والنص، فهو حجة يمكن البناء عليه في مقام الأخذ، في مقام الفهم، في مقام الاستنباط. لهذا علماء الأصول عندهم مصطلح يعبرون بأصالة الظهور، يعني شنو أصالة الظهور؟ يعني الأصل إنه هذا اللفظ يدل على المعنى الظاهر. فلهذا إحنا عندما نقرأ اللفظ ونفهم منه معنى نحمل على المعنى الحقيقي الذي نفهمه منه ولا نصرف إلى المعنى المجازي. وكذلك مثلا إذا في النص الظاهر في الحقيقة حتى لو احتملنا المجاز ولا نصرف المعنى المطلق مثلا إلى المعنى المقدر في النص الظاهر في المطلق حتى لو احتملنا التقدير، لأن الأصل ماذا؟ الأصل الظهور. الأصل الظهور. نعم نعم العلماء قالوا إلا أن تقوم قرينة على خلاف ذلك، يعني إلا إذا فهمنا من القرينة أنه يريد المجاز، إلا إذا فهمنا من القرينة أو الأمارة والعلامة والدلالة أنه شو يريد؟ يريد التقييد، يريد التقدير مثلا. السؤال يأتي الآن، ما هو الدليل على حجية ظواهر الألفاظ؟ الجواب، يعني لماذا المصنف قال حجية الدلالة القرآنية في ظواهرها؟ ما هو الدليل على حجية الظواهر؟ الجواب، الدليل على حجية الظواهر ومنه الدلالة القرآنية وأصالته هو بناء العقلاء في مخاطباتهم. العقلاء يفهمون أن المعنى الذي يفهم من اللفظ هو حجة، يعني ملزم وجوز الأخذ به والعمل وترتيب الأثر عليه. هذا البناء يعني ما تبانوا واتفقوا عليه في مخاطباتهم هو البناء. هذا البناء إنه الأخذ بحجية ظواهر الألفاظ هو نفس قامت عليه الخطابات الشرعية، يعني الشارع في خطابة جرى مجرى مخاطبة منه العقلاء وأمضى طريقتهم ولم يردعها ولم ينهى عنها، هذا معنى أن مرادهم. لهذا يقال إن الشارع سيد العقلاء لأن هو يبني على مبانيهم. نعم، فلهذا قلنا إن حجية إن ظواهر القرآن حجة، وهاي المسألة كما قلنا يبحث عنها علماء أصول الفقه حيث أكدوا إن ظهورات القرآن حجة فضلا عما هو صريح فيه. هسه الآن إحنا بعد اتضح عندنا الظاهر والصريح. الظاهر شنو معناه؟ لفظ إلى معنى، أكو أحد المعاني ينسبق ويتبادر للذهن وإن كانت هناك معاني أخرى محتملة، هذا سميه ظاهر. نعم، لهذا الفقيه مرات يعبر في الفقيه في الفتوى شيء عبر أحيانا يقول الظاهر، يعني هذا الظاهر من معنى الأدلة والروايات وإن كان لك معاني أخرى أكو فيها الدليل. ومعنى الصريح قلنا المعنى الواضح البين الذي لا يدل إلا على معنى واحد مثل هاي آيات الوحدانية. يمكن أن نستشهد لذلك، يعني شنو الدليل؟ نستشهد يعني نذكر باب الشاهد. طبعا ليش المصنف عبر نستشهد ما قال الدليل؟ لأن الدليل يؤتى به لإثبات ما يحتاج إليه، ومسألة حجية الظواهر هاي موجودة في بناء العقلاء وسيرتهم وسلوكهم، فما يحتاج دليل على إثباتها لأن هو نفس فعل العقلاء المنظى من الشارع حجة ودليل. لهذا عبر نستشهد، يعني نأتي بشواهد. الشاهد غير الدليل، الشاهد غير الدليل، وغالبا الشواهد تأتي للأمور الواضحة البينة البديهية. فالمصنف يريد يقول ما قال ما هو الدليل على حجية الظواهر، قال نستشهد له، يعني نأتي بشاهد له لأن هذا من المواضح البديهية الواضحة. قال سوف نستشهد لذلك بمجموعة من الشواهد من نفس القرآن الكريم ومن غيره تدل على حجية الظواهر. أولا مجموعة من الآيات الكريمة الواضحة في دعوتها للتأمل والتدبر، وردت في القرآن الكريم مجموعة من الآيات واضحة إنها تريد وتدعو الإنسان للتأمل يعني النظر والتدبر. يعني ما معنى التدبر؟ التدبر ها هو ما يتفكر فيه الإنسان بتصرف شيء يقوم في قلبه عندما ينظر في عواقب الأمور. إذا نظر الإنسان بعواقب الأمور يسموه تدبر، وأحيانا يقولون تفكر. التفكر هو إذا كان هناك تردد عند قلب الإنسان فيبدأ يتأمل ويتفكر في هذا الشيء، فيعبرون عنه تصرف القلب في النظر في الدلائل، يعني ينظر في الأدلة، هذا يسموه تفكر، يفكر بالأدلة، ينظر بالأدلة، يسمون النظر في الدلائل. أما التدبر، التدبر النظر في العواقب، يعني عواقب الأمور، لهذا الإنسان قبل لا يقدم على شيء خطير يقولون له تدبر الأمر، يعني انظر عواقبه لعله يصيبك منه الضرر. هذا الفرق بين التفكر والتدبر. الآيات أمرت بالتدبر، يعني النظر في عواقب الأمور. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني أفلا يتدبرون عواقب أمورهم في عدم إيمانهم بالقرآن؟ لو كان هذا القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مهم يدعون هو من وضع النبي، من تأليفه، أو من مقولات الشعراء والمجانين. لو كان مثل ما يقولون لوجدوا اختلاف كثير. لكن إحنا عندما نقرأ القرآن بعضه لا يخالف بعضه وبعضه لا يناقض بعضه. إذن هذا دليل على أنه ليس من يد الإنسان وليس من يد البشر. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني آية تخالف آية، آية تنقض آية. نعم. اثنين، إذن هاي الآية شو نستفاد منها؟ أنه الله سبحانه وتعالى يؤمر الإنسان أن يتدبر ويتأمل في معاني القرآن ويتفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك بالعمل والاتباع. يعني تدبروا، إذا لم تتبعوا القرآن، لم تقرؤوه، لم تتفكروا، تتأملوا وتنظروا فيه، تكون عواقب أموركم ليس على الحسنى. نعم. اثنين، طبعا المولى سبحانه ما يؤمر بالتدبر ويأمر الإنسان ينظر في معاني القرآن إلا لأن الإنسان يفهم معانيه، وإلا إذا كان ما يفهم معانيه بعد لا معنى لأن يأمره بماذا؟ بأن ينظر ويتدبر ويتفكر فيه. اثنين، قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نفس المعنى، الآية جاء تؤمر أن الإنسان أن ينظر ويتأمل في معاني القرآن، أم أن قلوبهم مقفلة. القلوب تأتي بمعنى العقول، يعني عقولهم مقفلة لا تفهم المعاني ولا تنظر فيها. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له، السمع أي اعطوا سمعكم له، وأنصتوا. الإنصات هو أحسن الاستماع، عندما الشخص يصغي بانتباه يسموه منصت. عندنا استماع وإنصات. الاستماع واضح تعطي سمعك، والإنصات تستمع بانتباه لما يقرأ وتنتهي عن الكلام، يسموه إنصات. يعني الإصغاء بالانتباه مع الاستماع إلى الصوت وترك الكلام، هذا يسموه إنصات. فالقرآن يقول: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له، يعني أعطوا سمعكم له، وأنصتوا يعني أصغوا بانتباه وتركوا الكلام. نعم، تركوا الكلام، أصغوا بانتباه وتركوا الكلام، هذا معنى الإنصات. لعلكم ترحمون، يعني لعلكم تصيبكم ماذا؟ الرحمة. طبعا القرآن من يؤمر بالاستماع والإنصات للقرآن، هذا شنو معناه؟ يعني حتى تفهموا المعانيه. نعم. وإنما يؤمر بالإنصات والاستماع إليه لو كان الإنسان لا يفهم معانيه. نعم. ومنها قوله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. يقصوا يعني يذكر لهم القصص بما تحوي من أفكار ومعاني. ذكر القصص على بني إسرائيل لماذا؟ لأنهم يفهمون المعاني من هذه القصص، لكي يتأمل وينظر ويتفكر ويتدبر فيها. هذا شيء يدل أنه الإنسان يمكن يفهم معاني القرآن، وإلا لا معنى لأن القرآن يقص القصص ويذكر الحكم لبني إسرائيل وهم لا يفهموها. نعم. وهناك آيات أخرى كثيرة تشهد أن إنزال القرآن لأجل أن يتفهمه الناس، يعني القرآن من نزل للناس حتى يكون وسيلة للهداية بما يفهموه منه، مما يؤكد أنه قابل للفهم بالتأمل والتدبر. يعني إذا نظرت ودققت وتأملت فيه وتدبرت وعرفت عواقب الأمور أو تفكرت فيه تفهم ذلك. نعم، المصنف يقول: قد يتوهم، يعني يحصل عندنا بعض الوهم، أنه يوجد في القرآن ما يشتمل على المحكم والمتشابه، وأن تمييز أحدهما عن الآخر غير ممكن لنا، المحكم سيأتينا إن شاء الله بعض الآيات لا يستطع فهمها إلا بالاستعانة بغيرها، يعني يحتاج شيء مفسر لها يعبرون عن المحكم، وبعض الآيات متشابهة يعني قد يراد منها هذا المعنى أو ذاك. هذا إن شاء الله راح نتناوله بالتفصيل عندما يأتينا البحث في باب المحكم والمتشابه إن شاء الله. أما قوله ما ورد من النصوص الكثيرة التي تدعو المسلمين للرجوع للقرآن، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.